الناس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبانا أخبره قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغتروا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق آخر عن حمران ابن أبان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورواه الإمام النسائي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم القرشي اللي هو ابن الحارث التيمي راوي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ومناسبة هذا الحديث للآية في آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، بعدما علمنا أن الغرور هو الشيطان وأنه يغر الإنسان وله مسالك شتى مع ابن آدم على حسب مذهب ابن آدم، إذا كان فاسقا أغواه وإذا كان طائعا دخل له من باب الطاعة أيضا، وإذا كان العبد مطيعا فالشيطان يدخل له من بابين: الباب الأول إما أن يحمله على أن يزيد في الطاعة، وإما أن يحمله على أن يقصر عنها. يزيد الطاعة يعني يرى أنه إذا صلى المكتوبة سجد لنفسه كده، فهذا زيادة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة وباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ومات وقد بلغ كل شيء ولم يكتم شيئا قط. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد هذه السجدة ولم يأمر أحدا بها ولم نرى أحدا من أصحابه يتحراها، فجاء رجل فتقرب إلى الله عز وجل بها، فلا شك أنه مبتدع.
لأنه إما أن يكون الذي يفعله من الخير، فإن كان من الخير ولم يدله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته شيء من الخير، وإن لم يكن من الخير فكيف فعله؟ وعادة لا يفعل الإنسان مثل هذا إلا وهو معتقد أنه خير وأنه يقربه إلى الله عز وجل. فقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر بأنه قصر في البلاغ وأنه لم ينبه الأمة إلى هذا الخير الذي يفعله هذا الإنسان ولم يفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أورد قوله تبارك وتعالى من سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يبقى الحياة الدنيا التي يستحوذ عليها أو التي أهبكها هذا الشيطان وأعوان ولها زينة كما سيأتي في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك، رواه البخاري معلقا، أن الله عز وجل لما زين للناس الدنيا لا يؤاخذهم على انبهارهم بها، لأن كل زينة مبهرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فكون الإنسان يعجب بشيء مزين لا شيء فيه، لكن الإشكال أن ينهمك فيه. خلاص، إن شاء الله سنبسط هذا الكلام ونذكر كلام عمر كاملا، لأن الإمام البخاري أتى بجملة واحدة من كلامه الطويل. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اتخذ فعل أمر، فيجب عليك أن تتخذ الشيطان عدو. والشيطان له مسالك جمعها العلماء في ستة، له مسالك أكثر لكن هي ستة مسالك كبيرة، وأي مسألة غير الستة دي يندرج تحت واحدة من هؤلاء الستة. إما أن يرمي العبد يا في الشرك أو الكفر أو في المعصية في الكبيرة، فإن لم يكن ففي الصغيرة، فإن لم يكن ففي البدعة، فإن لم يكن ففي فضول المباح، فإن لم يكن ففي المرجوح. يبقى عندنا ست مسالك للشيطان على حسب بقى يعني إيمان كل إنسان. إذا كان إيمانه ثخينا جدا وقويا جدا هيبتدي معاه من تحت، إذا كان سهلا يبتدي معاه من فوق، إذا كان سهلا يجي يبتدي معاه من الكفر، إذا كان قوي يبتدي معاه من تحت. تحت إيه؟ يعني يشغله بالمرجوح عن الراجح، كله خسارة. وإن كان فيها مكسب لكن كله خسارة. المرجوح عن الراجح زي ما بنضرب المثل دائما بالتاجر اللي بتاجر فيه بضاعة، البضاعة اللون ده يكسب 100 جنيه واللون ده يكسب 200 جنيه. مفيش حد في الدنيا يتاجر في أبو 100 جنيه ويسيبه 200 أبدا، إلا إذا كان فيه سبب يجعله ينزل ويتاجر في أبو 100. ليه؟ يقول لك البضاعة مضمونة وزبونها جاهز وتلفياتها قليلة، وإذا باتت السنة الجاية ما بتخسرش لأنها مش موديلات، دي خامات مثلا. عنده أكتر من سبب يخليه تاجر في أبو 100 فينزل، إنما لا يوجد أي سبب إن هو ينزل من 200 ل 100، مستحيل ينزل ل 100 أبدا. فالشيطان يعمل إيه؟ هو بتاجر في أبو 200، فضل يناهد فيه ويتعبه ويجاهد معاه لحد ما نزله ل 100. طب هو كسبان ولا لا؟ كسبان، بس فاته 100، بدل ما كان هيكسب 200 بقى بيكسب 100. ادي كل اللي الشيطان قدر يعمله معاه. زي الوسواس القهري، الوسواس القهري الذي يهجم على قلب الانسان بغير اختيار منه ويحمله على اعتقاد، مش عايز اقول اعتقاد لان الاعتقاد بعيد، لكن يحمله على انه يتوجع من افكار تدور في قلبه رغما عنه تتعلق بذات الله عز وجل. كتير يجي في المسجد اقربها عن اول امس، لما جاي واحد يقول انا حاسس ان انا اموت كافر. ليه؟ لا يسمع الاذان، لا يسمع القران، لا يتردد في قلبه ذكر الله عز وجل مثل اللي يسمع سب لله وتنقيص وربنا فين مش عرفك ان في رب من اصله والخرافات دي لحد امتى والبتاع، فهو كاره للمساله دي فخاف خايف يموت على هذا الاعتقاد، تبقى مشكله بالنسبه له. الشيطان ايه اللي يعمله معاه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه بعض الصحابه وشكوا له هذا الامر انه لا تردد يعني او يقع لنا الشيء في ذات الله عز وجل لان يخر احدنا من بعد، وفي روايه من السماء احب اليه من ان يتكلم به. ينزل من السماء واحد كده على رقبته اهون من ان يتكلم بما يدور في صدره من هذا السبب لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد والحديث صحيح مسلم، لكن الشاهد او الكلام اللي انا عايزه في مسند الامام احمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسواس. ما يقدرش يعمل اكثر من كده. كل الأمر يعمله بعد النفخ في الصدر حتى الإنسان خلاص يكاد ينفجر إن يوسوس له فقط، لكنه عجز أن يحمله على اعتقاد ذلك. فالشيطان له كما قلت مسالك شتى، وهو لا يهدأ أبدا ولا يعرف شيئا اسمه اليأس على الإطلاق. فيش حد ييأس منه أبدا حتى لو كان قويا ثخين القلب. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه وهو يموت جاءه الشيطان فقال له: أفلت مني يا أحمد؟ فقال له: بعد، لسه في بينه وبينك ملاحاة ولسه بينه وبينك أشواط. متى يستريح الإنسان فعلا من الشيطان؟ إذا خرجت روحه. لكن هو لما قال له أفلت مني يا أحمد مثلا ورضي احمد عن نفسه فقد ادرك منه غفله، فممكن يصطادف اخر لحظه لا يدعوه ابدا، لان حرب الشيطان مع الانسان تبدا من نزوله من بطن امه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. بينزل الولد من بطن امه يصرخ. ليه بيصرخ؟ لان الشيطان نغز كده الدم زادت في جمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يستهل ما من مولود يولد الا يستهل صارخا. ليه؟ يقول لك نخسه الشيطان. طب ده بينقصه ليه؟ وهو لسه نازل ما عملش اي حاجه ولا عرف اي حاجه ولا لسه يعني له اراده ولا له قلب ولا له تفكير ولا اي كلام من ده. عداوه اصيل، عداوه متاصله، مش لازم تعمل حاجه حتى يعاديك. لذلك هو عدوك قبل ان تولد. ولذلك قال الله عز وجل: ان الشيطان لكم عدو. فقدم لكم على عدو اشار الى الاختصاص. انتم بقى بضعفه، هو عدوك قبل ان تولد وقبل ان توجد. فاذا كان الامر كذلك فاتخذوه عدو. مش ممكن واحد يكون بيبغضك بغضا اصليا دون ان تخلق قبل ان تخلق، وبعدين اول ما يجي تحط ايدك في ايده وتشتغل قوات له؟ لا يفعل هذا ابدا انسان عاقل. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ثم اورد حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه: بفعل شيء سهل ميسور وأجره عظيم جزيل، فحتى لا ترتكن إلى هذا الأجر الجزيل وتتصور أن كل ذنوبك صادق فتغتر فتكف عن العمل. زي جماعة الفنانات والرقصات والكلام ده، يقول لك في رمضان بيعمل موعد الرحمن واثنين رقصتين أشهر رقصتين في مصر يتبار في جلب أفخم المأكولات على المواقع بتاعتهم، وواحدة عرفت ان التانية بتجيب لحمة عصيان كده ومشوية والكلام ده ازاي تعمله، فعملت احسن منها. طبعا المستفيد الاكلون، ها المستفيد من المباراة الخايبة دي الجماعة اللي ايه، الجماعة الاكلون، هم بقى متصورين ان يعملوا وادي الرحمن وتروح تاخد عمرة جارية كده وترجع. وفي بعض الممثلين لهم مسرح يغلقوا في رمضان بقاله اكثر من 15 سنة ما يمثلش في رمضان، ويرجع رمضان اللي هي شهر عبادة وتهجد والكلام ده، هو تروح مكة عشان ياخد له عمرة ويروح العشر الاواخر عشان يعتكف وكده، اعتقاد ان كل اسبوع ايه واحد. هنبتدي من اول الصدر، هو ده معنى التعليق الاخير للحديث. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضا فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا في هذا المجلس فاحسن الوضوء، ثم قال من توضا مثل وضوئي هذا. في بعض العلماء ممن اظنه لم يقف على هذه الروايه في صحيح البخاري انكر لفظه مثل واثبت لفظه نحو، ان الحديث ده له الفاظ، في بعض الفاظ الحديث من توضا نحو وضوئي هذا، واللفظ الثاني اللي هو في صحيح البخاري هو من توضا مثل وضوئي هذا. وقال ان لفظه مثل دي شاذه ولا تصح لانه لا يستطيع احد ان يتوضا مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، انما يتوضا قريب منه نحو هذا الوضوء ماشي. وطبعا روايه البخاري هذه كفيله في الرد عليه، وكل واحد منا يستطيع ان يتوضا مثل ما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، والا كيف يكون غسله؟ وهو الوضوء ده مشكله. الفرق بقى ما بين الاقبال على الوضوء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بغي بين غيره، هذا فرق شاسع، فرق كبير، لان هذا يعني خاضع لتصفيه القلب لله عز وجل واقبال الانسان على عباده ربه بكلياته. في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين من دونه فيما يتعلق باقبال القلب على العباده، انما الوضوء مثل الوضوء، ما هو الاشكال في ذلك؟ لا اشكال على الاطلاق. وروايه البخاري كما قلنا ترد مثل هذا التاويل. قال صلى الله عليه وسلم من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين، في بعض الروايات عند البخاري وغيره، فلم يحدث فيهما نفسه، خلاص، ثم جلس الا غفر له، في الروايه الثانيه فلم يحدث فيهما نفسه، هنا فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الاحاديث الفضائل جميعا مبنيه على الاصل الاصيل وهو التزام الانسان بالواجبات، عشان ما يجيش واحد كده بشغال على كيفه ويجي يقوم منفذ الحديث ده يتصور انه غفر له ما تقدم من ذنبه، لا، دي كلها داخله في باب المندوبات. اذا فعل العبد ما اوجبه الله عز وجل عليه من الواجبات يوم ياخد اجر الايه، اجر هذه الايه الفضائل، مش يقصر في الواجبات ويجي يعمل دي ويتصور انه يعني غفر له، لا. ايه دليلي على هذا؟ انك انت تاخذ كل الشريعه كلها مع بعضها، لا تختطف حديثا من الاحاديث كلها وتروح تاخده وتنفذه بمعنى على الاحاديث الاخرى، خلاص. وده الكلام اللي احنا كنا تكلمنا بيه من اللي من حضر معنا خطبه الجمعه الماضيه، الانسان اذا فعل ما امره الله عز وجل به من الواجبات يبقى فعل ما احبه الله، فاذا تقرب اليه بالنوافل فقد انتقل من درجه المحبه الى درجه المحبوبيه، وبهذه الدرجه يغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس حتى اللي بيفعل الواجبات وبعدين ياتي يتوضا مثل هذا الوضوء ويركع ركعتين لا يحدث بهما نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم قال لا تغتروا. ليه؟ لان انت ليس عندك موثق ان عملك قبل، طب انت توضيت وركعت ركعتين ولم تحدث نفسك على حسب اعتقادك، قد يكون هناك عوائق موانع. خلاص، زي الرجل مثلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر اشعث اغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خلاص، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا إشارة إلى أن المرء يجب ألا يستوثق من عمله. لكننا نقطع أنه لو جاء بالأمر على وجهه كما أمر الله ورسوله أنه يتقبل منه. ومن الذي يستطيع أن يقول إنني أتيت بالأمر على وجهه؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا أبدا. قال البخاري رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري رحمه الله. ويحيى بن حماد هذا من كبار شيوخ البخاري. قال البخاري: ويقال الذهاب المطر. طب ايه علاقة ذكر المطر؟ كما في قوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون. فالحقيقة الشراح لم يذكروا العلاقة ما بين ذكر المطر مع تبويب البخاري. حاولت ان انا اجتهد ابحث في الشروح اللي هي لصحيح البخاري عندي، فلم اجد احدا ربط ما بين ذكر المطر هنا وما بين ذكر الصالحين. لكن بدا لي شيء بعد تامل يسير ارجو ان يكون صوابا، وهو ان المطر كما انه حياه الارض فالصالحون ايضا حياه الارض، وان البلد التي تخلو من الصالحين كالبلد الذي صوح نباته وجف ولا يكاد ينتفع بهذا النبات أبدا. فهذا ما ظهر لي في يعني هذا المقام والله أعلم. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن بيان وهو ابن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة. وفي رواية حثالة، حثالة بالثاء، والحثالة هو رديء كل شيء. يقول لك ده البني آدم ده حثالة. حثالة يعني ايه؟ يعني متشرد ضايع لا قيمة له. فحثالة كل شيء أو حفالة كل شيء هو رديء. حفالة التمر، حفالة الشعير، حفالة الإنسان، هو رديءه، هو رديء كل شيء. يذهب الصالحون الأول فالأول. علاقة الباب ده هو بالباب الذي قبله ايه؟ حد يعرف يطلع العلاقة بينهم؟ باب الأولاني للبخاري قال فيه، ذكر فيه قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الصالح لا يغتر، لكن الحديث يقول يذهب الصالحون. الباب اللي بعده، احنا عرفنا الباب اللي قبله مش كده؟ الباب اللي بعده قال البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: انما
ممكن تدي
ايه؟ عدم الاغترار بالدنيا. ايوه، لكن احنا عايزين يذهب الصالحون، يذهب يعني ايه؟ يعني يموت، مش كده؟ يذهب الصالحون يعني يموت الصالحون الاول فالاول. فالامام البخاري حط التبويب ده هو ما بين بابين، باب الاولاني الاغترار، التحذير من الاغترار بالدنيا، تمام، والاغترار بالشيطان، وتسيب الباب ده، والباب اللي بعديه باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى انما اموالكم اولادكم فتنة. حط ما بين البابين دول باب ذهاب الصالحين. ما هو الكلام ده برضو على ليه كلمة الذهاب المطر، ما هي دي لها علاقة بالموضوع زي ما انا فسرت. ما الذي يثبت الضعفاء في الدنيا؟ يعني هو ضعيف النهارده، ده انسان ضعيف، ايمانه ضعيف، ما بين فكي رحم، ما بين دنيا مزينة وما بين شيطان مريض لا يهدأ على الإطلاق وليس له هدف إلا اغتيال هذا الإنسان. يبقى الإنسان ده محاط بأعدائه إحاطة كاملة أم لا؟ تمام. من الذي يقوي هؤلاء الضعفاء ويثبتهم؟ هؤلاء الصالحون، بحيث أن الصالحين إذا ماتوا واحد ورا واحد ورا واحد تبقى إيه؟ حفالة، حفالة أو حثالة. إيه المتصور أن يخرج من هؤلاء الحثالة إذا اجتمع بعضهم مع بعض؟ إيه المتصور يعني؟ كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مدر فيها ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدمير. أمرنا مدر فيها، العلماء لهم في كلمة أمرنا دي أكثر من تفسير. التفسير الأقرب أمرنا بمعنى كثرنا، أمرنا متر فيها أي كثرنا متر فيها. والأمر أي كثر وفشى وانتشر، زي كما في حديث أبي سفيان في صحيح البخاري ومسلم، لما هرقل أرسل إلى أبي سفيان وقعد يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما سأله أبو هرقل علق بقى على إجابات أبي سفيان، وحصل هرج ومرج في الجلسة بتاعت هرقل. قال أبو سفيان: فخرجت وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كمشة، لقد أمر أمر ابن أبي كمشة. ابن أبي كمشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، انما نسبه لابن ابي كبشه كما يقول ابن حبان كان جده لامه، والعرب كانت تحتفي بالانساب، واذا ارادت ان تسب انسانا نسبته الى جد غامض، الى جد غامض لا يعرف، كانما يقال هو لقيط. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب جده كان في غايه النباهه عند العرب فانتسب اليه، فكان يحب سبوه ينسبونه الى هذا الجد الغامض ابن ابي كبشه. لقد امر امر، امر اي فشى وانتشر، انه يخشاه ملك بني الاصفر اللي هو هرقل. اذا كان هرقل نفسه عمال يمدح فيه، وقال هرقل في هذا المجلس: لو استطيع ان اخلص اليه لغسلت قدمي. وكاد هرقل ان يسلم لما بعت بعض الجماعه البطارقه بتاعته، والحديث ده احنا ان شاء الله لنا معه مجلس، بعد ما جاب البطارقه بتاعته وقعد يسالهم بقى ايه يعني لو يعني جاء نبي ويعني بدين وكده وهنؤمن بيه، قالوا: فحاصوا حيصة حمر الوحش. تعرف الحمار لما يحيص وقعد يجري ورفص ويبهدل الدنيا، قالوا: دي الحيصة بقى، حيصة الحمار. ولقاهم كده كلهم مش مستعدين هما غيروا دينهم. قال انما اردت ان اجربكم اشوفكم انتم متمسكين بدينكم ولا لا. ها فلما لقى ان مفيش فايده كان اخر امره هكذا، فلا ندري اسلم ام لا. والحافظ بن حجر العسقلاني نسب روايه الى مسلم الامام احمد في شرحه لهذا الحديث انه اسلم، والحين اجتهدت في اني ابحث يعني اجد هذه الروايه في مسند الامام احمد فعجزت عن الظفر بها. امر اي كثر تمام. في بعض الاحاديث لكنه ضعيف وان كان يحسنه بعض العلماء، خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. السكة اللي هي النخل، مأبورة تعرف لما النخل تأبر النخل ينتج تمام، فده خير المال. تأبر النخل يوم ينتج البلح المطلوب بالتمر والرطب والكلام ده. وخير المال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج، فرسة واللاد خلاص. فإذا أمر بمعنى كثر وفشى وانتشر، يبقى إذا إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين أي كثرناه. فتخيل بقى لما يكون ناس مترفين معهم الفلوس بالهبة خلاص، إيه المتصور من هؤلاء اللي هو كل واحد عايز يثبت أنه أحسن من التاني وأفضل من التاني؟ مفيش بني ادم يجيب حاجة الا التاني يجيب كوره فيسيبها والتاني يجيب كوره ويجروا ورا بعض تمام، يتصارعوا على المال وعلى النساء وعلى الشهوات وعلى الكلام ده. فتصور بقى ناس بهذه المثابة هيجيلهم خير من ايه؟ وانت مع هذا الكلام استحضر بقى القصة المشهورة اللي هي رواها ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل الظاهر العالم قال له ايه؟ قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فلما يكثر الصالحون في ارض من الاراضي الجرذان ده والطابور الخامس ده كله يدخل البحر ما يقدرش يطلع. ليه؟ سيجد النكير عليه من كل مكان. يبقى لا يستطيع احد ان يجهر بفاحشه في مجتمع صالح. انما المجتمع لما يكون فاسد، مجتمع فاسد، يبقى من كل المحرمات على قارعه الطريق وكل واحد ماشي يقول انا مالي ليش علاقه بحاجه، وتضيع شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوم بقى اذا تنزلت بقى صاعقه من السماء تاخذ الكل، تاخذ الكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الساعه ان الساعه تقوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. ام سلمة قالت زينب قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث، طب الخبث ده بيكثر ليه؟ لان الصالح اما ان يكون مات فعلا ودفن، واما ان يكون مات قلبه. فهو يعاني من الموت على اي حال، ميت قلبه ميت، يمر على المنكر ملوش دعوه بحاجه، عايز ياكل عيش. خلاص الرجل ده مات قلبه او انه دفن. فعلى اي حال الصالح غير موجود. قد يكون رسمه موجود ولكنه غير موجود في الحقيقه. في هذه الحاله الخبث يعني ايه؟ بالخبث يهلك، بسبب الخبث يهلك الكل. قالت انا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. يبقى كل انسان يجب عليه ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر اذا راه في الحدود او في الضابط المعروف. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فليغيره بلسانه، فان لم يستطع فليغيره بقلبه. جماعه طلعوا لنا كده من الجحور، اذا امرنا بمعروف ونهينا عن منكر قال لك انت ثوري وانت راجل بتقلب الجماهير. يعني واحد قابلني في رحله الكويت الاخيره دي بيقول لي اشخاص حق انت ثوري. قلت له ازاي يعني؟ قال لي تثير الناس، تطلع المنبر تثير الناس وتخلي تكلم كلام الناس كلها ممكن تطلع تعمل حاجه. قلت له انا يعني بكتب بقالي 25 سنه، بطلع المنبر بقالي 25 سنه. لا أعلم أن مسجدا واحدا من المساجد التي خطبت فيها وألقيت فيها درسا طلع منها مثلا ناس كسروا المال العام ولا حرقوا حاجة ولا عملوا بتاع. وإحنا كنا بنخطب في مسجد عز بالله، والمسجد ده بيصلي فيه فوق 100,000، مسجد عز بالله، واسم الزيتون جنب المسجد حتى أيام وليمة أعشاب البحر وأيام ضرب العراق. 100,000 دول ما راحوش الاسم وحرقوه، ولا طلعوا مثلا وحرقوا السيارات الواقفة في الشوارع على الكلام ده. إذا تلك شتاة ظاهر عنك عاروها. لما تيجي تقول أنت ثورجي، تقول أنت ثورجي بدليل إن كل مسجد بتخطب فيه العلم بتطلع تكسر الدنيا. يبقى ده مثلا برهان صدق إن أنت ثورجي كده. فقلت له طب اديني مثلا. قال لي سمعت لك شريط كنت بتهاجم في وزير التعليم. وزير التعليم الماضي ده من حوالي 3-4 سنين أصدر قرارا بمنع الخمار، مش النقاب بقى، بمنع الخمار. وبعدين اختار وقتا ماكرا قبل دخول المدارس بشهرين، وأعلن في الجرائد والتلفزيونات على حسب ما قيل لي إن فيه زي موحد في المدارس، والزي ده مرسوم ومتعلق الشكل بتاعه في المدارس، وأولياء الأمور ينبغي عليهم أن يأدبوا المدارس علشان خاطر يفصلوا الزي المطلوب، وإلا البنت مش هتدخل المدرسة. طبعا كثير من أولياء الأمور عنده دخول البنت المدرسة يساوي دخول الجنة. إذا حاولت تقول له بنتك ما تروحش المدرسة يقول لك إزاي؟ لازم معاه سلاح عشان هتتجوز. ومن هتقاتل مين؟ لازم معاه سلاح. خلاص؟ فلازم البنت تروح المدرسة، ولازم البنت تاخد شهادة. وما تقدرش ابدا تقنع واحد من اولياء الامور ان بنت تقعد في البيت ابدا، حتى وان اثبتت له بالدليل القاطع ان في مخالفات في ذهاب البنت للمدرسه. تمام؟ فقبل المدرسه بشهرين الاولياء الامور دول راحوا المدارس وشافوا المطلوب عباره عن بنطلون بدل زي بدله الرجاله كده، وبنيه كده على استحياء هيتحط على الايه؟ على الشعر. طبعا انت عارف ان يعني بلدنا اغلبها مساكين، ما بين مساكين وما بين فقراء. فالنهارده ولي الامر لما يكون عنده بنتين ثلاثه اربعه هيروح يفصل لهم بنتين 300 جنيه الزي ده. هو لو الزي ده اتغير مش على استعداد الفصل الثاني هيجيب منين؟ حتى لو الوزير رجع في كلامه هيفصله منين ثاني؟ خلاص يا بنت روح، ربنا رب الروح، روحي بالبنطلون وخلاص لحد ما يدوب علشان يفصل لها، او استنى للسنه الجايه عشان يفصل لها زي تاني. فاللي حصل ان انا وغيري حتى خطباء الاوقاف خطوفة زي الاوقاف نفسهم قاموا عملوا حمله شرسه على الوزير. وانا قلت اياميها اذا المدرسه اصرت على ان البنت لا تدخل الا بهذا يجب على اولياء الامور وجوبا منع بناتهم من دخول المدرسه. واطلقت الاثم على اي ولي امر يخالف هذه الفتوى. تمام؟ المهم الدنيا قامت وجماعه من المحامين رفعوا قضايا على الوزير. المهم كسبوا القضيه والوزير خسر الايه؟ القضيه. بس بعد ايه؟ بعد ما العلم بنات فصلت. في السنه دي لا شفنا بقى لا نقاب ولا شفنا خمار. غبار الخمار المعروف ده. انما كل اللي شفناه بقى بنت اذا كانت ملتزمه كانت لابسه نقاب ولا حاجه لبست شرط بعد ما كانت لابسه نقاب، والبنت اللي كانت لابسه الخمار لبست برضه شرط، والبنت اللي كانت كده حطت البناء على راسها. خلاص؟ فانا اتكلمت وانكرت على هذا الوزير ان هو يعري 600,000 بنت حائض في مصر. 600,000 قرابه مليون بنت حاضر والخمار فرض عليها، فرض عليها. فلما قال لي كده وانك انت بتصور الكلام ده، قلت له طيب ايه الحل في القضية دي؟ تعرف قال لي ايه؟ قال لي الصبر. قلت له صبر مين يا ابني؟ مين يصبر على مين؟ من الذي يصبر؟ طب انا عايز اعرف من راى منكم منكرا فليغيره بلسانه. انا عديت ايده دي لان مش تبعنا العمليه، ما اقدرش امسك كل ولي امر اديله علم عشان يحجب بينه خلاص، ولا كل يوم تديلها على عشان تحتاجه خلاص. فليغيره بلسانه، دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ومتى نستخدمها؟ سكت وقف. فهو ضد العلل كده من الجحور، عايزين شريعه الاشعير في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفسد ايه؟ مش حد ينكر اي حاجه اطلاقا، ولا حد يرى منكرا فيقول ده منكر. ليه؟ لان لو قال منكر يبقى كده الراجل ده متعدي على السلطات ومتعدي على اولياء الامور. ارايتم خذلانا اعظم من هذا؟ احنا لا بنقول بخروج ولا بنقول بقتال ولا بنقول باستخدام يد، كان ده كله احنا مانعين. بنقول في لا، ليه خسائره اكتر واكتر؟ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلا مربوط بالمصالح والمفاسد، والا لم يترقى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الناهي هذا الترقي الا رعاه للمصلحه. ينكره بيده فان لم يستطع، لان هو اذا انكر باليد يحصل مشاكل كثيره جدا ومش هيزيل المنكر. خلاص قال لك خلاص اذا كان ترتب عليه منكر اكبر منه سيبه وانزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت اللي هو القلب. وأما قايل عليها وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. ليه؟ لأن أنا قاعد دلوقتي مع واحد بكره قلبي بيلعن، طب هو اللي معايا ده حاسس بحاجة؟ مش حاسس بحاجة. طب أنا في أمان ولا لا؟ أنا في أمان. طب إيه بقى معنى إنه يبقى في أمان ولا ينكر؟ ده يبقى هذا القلب لا يعرف شيئا من المعروف مطلقا اذا كان في امان ولا ينكر. انما انا افهم ان انت ما تنكرش عشان هتضر، خلاص تدفع نفسك الضرر، لكن انكار القلب فيش في اي مشاكل ولا في اي مضر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك بعد ترك الانكار بقلب اثقال حبه خردل من ايمان. اذا وجود الصالحين في المجتمع هو حياه المجتمعات كلها. واهل الشهوات لما يكونوا طالقين لشهواتهم العنان مين يوقفهم؟ يوقفهم هؤلاء الصالحون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله لما قال باب ذهاب الصالحين اشار الى المحنه التي تعرض لاهل الدنيا اذا مات هؤلاء. تشتعل بقى الشهوات وتستعد وان مفيش حد يصدها. ولعلكم تذكرون ايضا ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج الى ساحل البحر كما في صحيح البخاري مهاجرا تلقيه ابن الدغنة قال الى اين يا ابا بكر؟ قال اخرجني قوم فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وانا جار لك. رجل عاقل، لان الصالح اذا ترك الارض ومضى والصالح الثاني خد بعض وراه لن يبقى في الارض الا هذه الحفاله، يبقى هو ده الشر بقى المستطير. عشان كده قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا ينبغي ان يخرجه القوم، لان انت رجل بتاع مكارم الاخلاق تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. فاذا كانوا هم اخرجوك وانت تخشى على نفسك الضيعه وتخشى ان يؤذوك، لا انا رجل محترم في قومي ولي كلمه ولي جوار انت جاري. والعرب كانوا بيحترموا بعض في مساله الجوار. قال فجاء ابن الدغنة في مساء ذلك اليوم واشراف قريش حول الكعبة فنادى فيه فقال اني اجرت ابا بكر فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. خلاص قالت له خلاص ابو بكر في جوارك لا يؤذى. يبقى الصالحون من المجتمعات الفاضلة اللي هي عايزة تعيش وعايزة بقى تتجنب سخط الله عز وجل، يبقى ينبغي عليها ان تكثر الصالحين فيها. يبقى يمشي الانسان على الارض بامان الاسلام وليس بامان القانون. يمشي على الارض بامان الاسلام، طول ما هو مسلم ملتزم يبقى ماشي على الارض وهو امن، عارف انه لا تصيبه مصيبه. ما يبقاش بقى لابس خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانت بقى تكون متوقع انك انت لازم تقعد ساعة وساعتين وثلاثة عشان ايه؟ مفيش حاجة. فانت لما ترى بقى ولا هذه سنة رجل يمشي بامان القانون ولا يمشي بامان الاسلام. ليه؟ لان عندهم فصل الدين عن الدولة. الدين في الجوامع. تدخل مع عتبة الجامع يقول لك انت حر. عشان ما تقوليش انا بقى كابت حريتك، خد راحتك في الجامع. عايز تصلي صلي، عايز تقرا قران تقرا، عايزين تعملوا حلقه ذكر اعملوها مثلا، اي حاجه تخطر ببالك اعملها. اول ما تطلع من عتبه الجامع هناك قانون يحكمك، مش الاسلام اللي يحكمك، القانون هو اللي يحكمك. هذا نذير شوق. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يذهب الصالحون الاول فالاول. الاول فالاول ايه؟ يعني واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، هكذا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة، اي لا يعبأ به ولا ينظر اليه. وتنزل المصائب عليهم يدعون الله فتنزل المصائب مرة أخرى. فتصور إنسان سقط من عين الله، إيه اللي فضله؟ ما هو رأس ماله؟ ده كله بسبب إيه؟ بسبب ذهاب الصالحين. يبقى إحنا يا أخوانا نفهم من هنا أنه لا بد من القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى تدرس بقى هذه الشعيرة وآدمها وأحكامها، ويكون عندك بعد نظر وما تتصرفش بانفعال. إذا عارف إن أنت هتنفعل ومش هتحكم تصرفاتك امشي امشي، ما تنكرش حاجة. ليه؟ لأن حتموه تعمل مجرة عشان تروح مثلا ساعات تلاقي ولد واقف مع بنت، ما تقومش رايح وله وهو واقف معاه تقول لها ايه؟ صحش كده؟ لو اختك انت مش عارفين ده الولد واقف قدام البيت، فهو هيسمح لك انك انت تهينه؟ طبعا لن يسمح لك، خلاص هيبقى كده خرع، فالبيت مش هتحترم. فلازم بقى يثبت ان هو انا حر وبتاع، انت مالك تطلع ايه وبتاع، ويدخل معاك في المعركه. ممكن يكون جبته ولا حاجه يلعب معاك مصارعه، ولا يزيك، ولا يطلع حاجه مطوه ولا بتاع. ليه؟ انت لازم تكون عارف تعمل ايه، تناديه بعيد خلاص عشان البنت ما تسمعش الحوار ده، وبعدين تدخل معاه دخله لطيفه، اسمك ايه ومنين والكلام ده، هو يعني كانك اخي وانا مشفق عليك وهذا لا يجوز وبتاع والكلام ده، هو خلاص. اذا كان يعني ولد ولد كده خلاص بقى ان شاء الله بتاعه، والتاني يقول لك ايه، طب معلش لم نفسك وامشي مثلا. المهم هتمشي بلا خسائر، بس عملت ايه؟ عملت اللي عليك خلاص، عملت اللي عليك. وانت لا تدري سبحان الله الولد وهو في هذا الموقف قد يفتح قلبه، قد يفتح قلبه. القلب ده لا ملكك ولا ملك صاحبه، صاحب اللي هو بيدق في صدره كده اهو، هو لا يملك هذا القلب. وهذا من اعظم ايات العجز، انك لا تملك قلبك الذي به قوام حياتك. ممكن تغلب على محبة إنسان حتى تتلف وتضيع كرامتك، والكل يقول لك انزع، فضحت نفسك وأنت لا تستطيع. أو تغلب على بغض إنسان وإن كان أقرب الناس إليك وتحاول تحبه ما تقدرش. ولو كان الإنسان يعني يملك قلبه ما كفر إنسان طرفة عين، وكان اللي يحبه يجيبه يمينه واللي يكرهه يجيبه شماله، يبقى ملكه، لكنه ملك الرب تبارك وتعالى. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت ما تعرفش الولد ده ممكن قلبه ينفتح وهو متلبس بهذه المعصية، قل له كلمتين ما ينساش الكلمتين دول، يطلع بقى يقلب نفسه، وممكن تكون هي بداية الطريق له. حدثني بعض اخواني انه التزم بسبب شيء فعله معه بعض المشايخ الفضلاء لا اظن هذا الشيء خطر على باله قط ان يكون هذا الفعل سببا في التزام هذا الانسان. هذا الحاكي لي ذهب الى بعض الشيوخ يسلم عليه وهو اكبر سنا من هذا الشيخ. الشيخ عمل ايه؟ عايز يكلمه كلمتين كده على جنب، فالشيخ حط ايده على كتفه بس اتفتح قلبه للالتزام بالعملية دي. لما حط ايده على كتفي وهو اكبر منه في السن، قال حسيت برحمة، حسيت ان في رحمة في قلب هذا الانسان المتكلم وفي شفقة في قلبه. فبيقول كان لسه رايح في بداية التزامه بقاله اسبوعين ثلاثة ملتزم، بيقول كان فتح قلبه لالتزامه بهذا. فانت لا تدري القلب ده يعني عالم عجيب غريب، لا تدري متى ينفتح، لا تدري متى ينغلق، لكن كن ودودا كن ودودا. يبقى انا عشان امر بالمعروف وانهى عن المنكر عايز بقى نوع من الحكمة. انت بقى لا تطيق، اذا هو قال لك كلمتين انت لا تطيق ولا تحتمل وعارف كده من نفسك، بقى لا داعي انك انت ايه تامر بمعروف ولا تنهى عن المنكر. يبقى فيك ايه؟ انكار القلب. يبقى الامام البخاري بقى حط بقى ذهاب الصالحين ما بين فتنتي الدنيا وفتنه المال وفتنه الشيطان، اشاره الى ان بقاء الصالحين هو من اعظم العون لهؤلاء المغبونين في الدنيا. يبقى انت وجود الصالح في الدنيا اثمن عندك من وجود المال. ليه؟ لان حياتك به. فاذا اضفت الى هذا الصلاح العلم كان هذا نورا على نور، وهذا ليس رجلا صالحا فقط بل هو عالم ايضا يدلك على الله تبارك وتعالى. البحث ان شاء الله له بقيه في اخر الليل ان شاء الله. طب نخلي الاسئله دي بالليل.